إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه أن يسر لنا اللقاء بإخوة لنا فضلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بهم في هذا المقام أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى، نحن ووالدينا ومن نحب. وكما أعلن عن موضوع هذه الكلمة هي عن محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وفيها من المواقف والعبر. تعلمون هذا الإمام الجهبذ رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، ونال هذه الرتبة العلية حتى إذا أطلق الإمام عرف أنه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة الذي أكرمه الله عز وجل بنور العلم والفضل والزهد والتقى والصبر والثبات على دين الله تبارك وتعالى. الحقيقة الكلام عن الإمام أحمد يطول بمجالس كثيرة لو أردنا نتكلم عن مناقبه وعن مواقفه وعن درره وفوائده لا يسعنا هذا المجلس، ولكن انتقينا انتقاء بسيطا شيء من سيرته رحمه الله في أيام محنته. لأن إخواني المحنة التي ابتلي بها الإمام أحمد بل ابتليت بها الأمة آنذاك كانت محنة عظيمة، كانت محنة عظيمة جدا. ويكمن عظم هذه المحنة أنه امتحن بها الناس أجمع وخصوصا العلماء. تعلمون أن الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله تعالى كان على عقيدة السلف، كان على عقيدة السلف والحمد لله، بل عندما ظهر هذه الفتنة وهذه البدعة، بدعة الاعتزال، بدعة القول بخلق القرآن، كان ممن حاربها وحاول قتل بشر المريسي. فعندما توفي الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله جاء بعده ابنه الأمين، ولم يظهر منه هذا الأذى أبدا، كان على إثر أبيه. ثم بعد ذلك جاء ابنه المأمون. المأمون الخليفة العباسي كانت له بطانة سيئة، هذه البطانة هي بطانة الاعتزال، فتقربوا منه وزينوا له الفلسفة وأتى بكتب اليونان وعربها، ترجمها إلى العربية، فدخل على الناس شر عظيم، دخل على الناس ماذا؟ شر عظيم. فظهرت بدعة الجهم، الجهمية والاعتزال وتعطيل القول بتعطيل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، نفي الصفات، يعني الجهمية نفوا عن الله الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا لله عز وجل الأسماء ولم يثبتوا له ماذا؟ الصفات. ونصر هذا القول لأنه هو السلطان وهو الخليفة، فأمر الناس بالاعتقاد بهذا القول وامتحن الناس تصور امتحن الناس وخصوصا العلماء الذي يقول بخلق القرآن يسلم، الذي لا يقول يعرض نفسه للعذاب. فأجاب من أجاب من العلماء، فتنته فتنة المأمون كانت في السنة 214 للهجرة، عندما حمل المأمون الناس على هذا القول، القول بخلق القرآن، وأظهر هذا الأمر عند الجميع وامتهن به أهل العلم، حتى أجاب كثير من العلماء، أجابوا تقية من باب ماذا أخواني؟ الإكراه، يعلم أنه لو ما سوف يقتل ويعذب، فكثير منهم أجاب تقية، أجاب تقية، إلا نفر منهم الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح ما أجابوا وتمسكوا بعقيدة السلف، فرفع أمرهما إلى من؟ رفع أمرهما إلى المأمون أنه الكل أجاب إلا محمد بن نوح والإمام أحمد بن حنبل، فحبس وقيد، مو بس حبس، حبس وقيد بالحديد. ثم كتب المأمون إلى عامله إسحاق بن إبراهيم أنه يحضر الإمام أحمد ومحمد بن نوح، وكان آنذاك هو كان في الثغر في الجهاد بطرطسوس، فأخذ وحمل إلى الخليفة لأن هو الذي أراد أن يلتقي بهما، وهما في الطريق مر على مكان يقال له الرحبة، جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ سمع به وقال معروف إمام أهل السنة، فسلم ثم قيل له هذا الإمام أحمد، فقال له قولا عجبا، قال ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة، لكن ما كان تثبت على ما أنت عليه، تقتل ها هنا وتدخل الجنة، ثم سلم وانصرف. أعطاها الكلمات هذه لكن لها وزن وثقل كبير، يعني إخواني سبحان الله هذا من تأييد الله لعباده، أن الله يسخر سبحان الله هذا الأعرابي أن يتكلم بهذه الكلمات وهو في الطريق في هذه المحنة إلى الخليفة، والخليفة يريد قتله، يريد ماذا؟ قتله، فأوصاه بهذه الوصية. فقال الإمام أحمد من هذا؟ قالوا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية يقال له جابر بن عامر، وكما سمعتم كان في هذه الرحلة محمد بن نوح هذا الرفيق الصالح، وهنا أخواني اسمعوا أخواني، من نعمة الله عز وجل على العبد أن يوفقه في حله وترحاله وسرائه وضرائه إلى من يعينه على طاعة الله عز وجل، فكان معه نعم الرفيق من؟ محمد بن نوح، نعم الرفيق، حتى أثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله، يقول ما رأيت أحدا على حداثة سنه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وما رأيت، هذه شهادة من إخواني؟ شهادة من الإمام أحمد، قال وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير، سبحان الله، وفعلا سبحان الله ختم له بخير، وكان كما قال رحمه الله. انظر وصية محمد بن نوح هذا الرجل العالم للإمام أحمد، انظر وصية التي ملؤها العلم وملؤها الثبات وملؤها يعني العلو بالسنة، انظر ماذا قال الإمام أحمد، قال لي ذات مرة وأنا جالس معه يا أبا عبد الله، كنيت الإمام أحمد ماذا؟ أبو عبد الله، عندهم أبناء عبد الله وعنده صالح وغيرهم، قال الله الله، كلمة الله الله ماذا؟ فيها تأكيد الأمر عظيم، إنك لست مثلي، إنك لماذا؟ لست مثلي ولست بمثلك، وإن الله ابتلاني، وقال وإن الله ابتلاني، ولو أقدر أني خاف أني أضعف أمام الخليفة وما أصبر، وإن الله ابتلاني فأجبته فلا يقاس بي، لا تقيس بي، أنا مو قياس، أنا لست بقياس على الثبات. فإنك لست مثلي ولست مثلك، إنك رجل يقتدى بك. من هنا نعلم أخواني أهمية الثبات، خصوصا من كان له جاه وأتباع. هذا ليس لك عوام الناس، لأن خطأ العالم وزلة العالم ليست كزلة العابد. زلة العالم إخواني خطيرة عظيمة. فيقول له إنك رجل يقتدى بك، وقد مد الخلق أعناقهم. كل الناس ينتظرون ماذا؟ كلهم ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد. لما يكون من قال فاتق الله، قال فاتق الله واثبت لأمر الله. هنا يقول الإمام أحمد فعجبت، عجبت من تقويته وموعظته إياي. وسبحان الله كما قال رحمه، انظر ماذا ختم له. أيضا لما كانوا في الطريق إلى المأمون جاءهم أعرابي قال ما سمعت، يقول عنه الإمام أحمد ما سمعت كلمة أوقع في قلبي من كلمة سمعتها من أعرابي في رحبة الطوق. قال لي يا أحمد إن قتلك الحق مت شهيدا، إذا قتلت أنت على حق ماذا؟ تموت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. لخص القضية بكلمتين، إن قتلت مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. وسبحان الله كما قال الإمام أبو حاتم كان كما قال، لقد رفع الله سبحانه وتعالى شأن الإمام أحمد بعدما امتحن وثبت وعظم عند الناس وارتفع أمره جدا. يقول لما خرجنا جعلت أفكر فيما نحن فيه، يقول الإمام أحمد، حتى إذا صرنا الرحبة أنزلنا خارجا من البيوت مما يلي البرية، فعامة من كان معنا ناموا، كل الناس ناموا رقدوا، فجعلت أفكر في تلك البرية وماذا أقول إذا صرت إلى ذلك، يعني ماذا أقول للخليفة. فأنا على تلك الحال إذ مددت بصري فإذا بشيء لم أستبنه، ما توضعت منه هذا القادم، فلم يزل يدنو حتى استبان، فإذا بأعرابي عليه ثياب الأعراب قد دنا وجعل يتخطى حتى صار إلي، فوقف ثم سلم ثم قال أنت أحمد بن حنبل؟ قلت نعم. قال أبشر واصبر، فإنما هي ضربة ها هنا وتدخل الجنة ها هنا. يا أحمد تحب الله؟ يا أحمد تحب الله؟ قلت نعم. قال فإنك إن أحببت الله أحببت لقاءه. يقول الإمام أحمد، يقول لما ضربت بالسياط، لما ضربت بالسياط تذكرت قول من؟ قول هذا الأعرابي. يقول أبو جعفر الأنباري لما حمل الإمام أحمد المأمون، يقول اجتزت فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقلت يا أبا جعفر تعنيت، هذا أبو جعفر ماذا الأنباري، قلت ليس في هذا عناء، فقلت له يا هذا أنت اليوم رأس، هو يقول لمن؟ للإمام أحمد، إنك ماذا؟ رأس والناس يقتدون بك، فوالله. تلاحظون كيف تثبت الله الإمام أحمد؟ لاحظتم؟ سبحان الله، الله يسخر له من يعينه ويذكره بالله عز وجل ويثبته. يقول إنك رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى القول بخلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الله، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا إن الرجل إن لم يقتلك فأنت تموت، أنت الميت ميت، إن لم يقتلك فأنت تموت ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء. يقول فجعل الإمام أحمد رحمه الله يبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله، ثم قال له يا أبا جعفر أعد علي ما قلت، أعد علي ما قلت. قال فأعدت عليه، فقال ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. عندما حملوا إلى طوطوس وكانوا مقيدين، فما وصل إلى المأمون، طبعا هم وصلوا يعني قبل خيبة مكان المأمون بمرحلة، يعني قربوا من خيبة الخليفة، فكان ماذا يدعو الإمام أحمد؟ كان يدعو الله عز وجل ألا يريني وجهه، ألا يريني وجهه، وذلك أنه قد بلغني أنه كان يقول لئن وقعت عيني عليه لأقطعنه إربا إربا. من القائل؟ الخليفة المأمون. يقول فخرج خادم وهو يمسح دموعه عن وجهه بكمه وهو يقول عز علي يا أبا عبد الله أن جرد أمير المؤمنين سيفا لم يجرده قط، وبسط نطعا لم يبسطه قط، وقال لا دفعت عن أحمد وصاحبي حتى يقول القرآن. يعني أنا مقاتلهم قاتلهم، تواعد بقتل من؟ الإمام أحمد ومحمد بن نوح. يقول فبارك الإمام أحمد على ركبتيه، هذا يقوله ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية، يقول ركب بارك على ركبتيه ولحظ إلى السماء بعينيه ثم قال سيدي غر هذا الفاجر حلمك حتى تجرى على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم شوف انظر الدعاء، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته، فاكفنا مؤنته. قال فما مضى الثلث الأول من الليل إلا وقد جاء الصريخ، إلا وقد جاء الصريخ. ماذا قالوا؟ مات أمير المؤمنين. ها في أي عام كان؟ في عام 218 مات المأمون. طيب عندما مات المأمون من تولى بعده؟ ها؟ المعتصم، نعم. وهذا المعتصم اتخذ مستشارا مبتدعا يقال له أحمد بن أبي دؤاد، بن أبي دؤاد، هذا والعياذ بالله سمم أفكار أيضا المعتصم، بل لم يزل به يحرضه على أهل السنة، وسبحان الله وهذا من بطانة السوء. يعني إذا كان مع الأمير وزير يعني أو مستشار على سوء فهذا علامة هلاكة، هلاك الرجل والعياذ بالله بفساد دينه ودنياه. طيب أيضا حمل بعد ذلك، طبعا هم ما وصلوا طرطوس، رجعوا من طرطوس وين حملوا بهم؟ أيضا حملوا إلى بغداد، أيضا أرادوا أن يرهم من المعتصم، الإمام أحمد ومحمد بن نوح. هذا بعد أن حرضه من أحمد بن بداد، حرض الخليفة على الإمام أحمد، فحمل أيضا إلى الخليفة. فلما كان في الطريق توفي من؟ من توفي؟ توفي محمد بن نوح رحمه الله، وصلى عليه الإمام أحمد ودفنه، سبحان الله. يعني هذا يعني جماعة يعني هذا الموقف الكبير، والرجل مات على السنة وثبت عليها، وانظر الآن ما بقي في المحنة إلا من هو كان صاحبه، الآن بقي الإمام أحمد رحمه الله وحده. يعني يقول بشر بن الحارث محنة أحمد في وحدته وغربته في وقته مثل محنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وحدته وغربته في وقته، واستمرت المحنة في وقت الخليفة العباسي المعتصم. يقول أبو معمر كنا أحضرنا دار السلطان أيام المحنة، وكان أبو عبد الله قد أحضر إلى دار السلطان، الناس يجيبون كلهم ما يعارضون، يقولون ماذا؟ بقول خلق القرآن. وكان أبو عبد الله رجلا لينا، فلما رأى الناس يجيبون، الناس كلهم يجيبون، غضب، غضب، علماء معروفين بالعلم كيف أجابوا؟ مثل يحيى بن معين رحمه الله. يعني الإمام أحمد يعني هؤلاء الذين أجابوا ما عذرهم، قال أنهم لو عرضوا على السيف، لو أنهم كذا، لا، لكنهم فقط هددوا. ولماذا أجابوا؟ فقد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين الذي معه، وعلمت أنه قد غضب غضبا لله. يقول لما قدمت على المعتصم قال لي ادنه قرب، فقلت أتأذن لي؟ فتكلمت فقال ويحك، لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. ويحك يا أحمد، الآن الخليفة يكلم ما أحد وجها لوجه، قال ويحك يا أحمد، أجبني إلى شيء فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك. أنت ما تخاف على نفسك؟ ما تخاف تموت؟ أجبني، يعني قل بقولي حتى أفرج عنك، وأركب إليك بخيلي، أنا الذي آتيك بخيلي. فقال يا أمير المؤمنين أعطني شيئا. شوف انظر سبحان الثبات على الحق، ثبات يا أخواني. قال أعطني شيئا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. يعني بيني وبينكم ماذا؟ الكتاب والسنة. فهنا أمر المعتصم من كان معه ابن أبي إبداء وغيرهم، قال ناظروه، ناظروا الإمام أحمد. فكانوا يناظرون الإمام أحمد فيحجهم يقطعهم. ثم يقول ابن أبي دؤاد هو والله يا أمير المؤمنين ضال مبتدع، ما عندهم حجة، هو ضال مبتدع، وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم. يقول الإمام أحمد فلا زالوا يتكلمون ويعلي صوتي على أصواتهم حتى ينقطعوا. شوف انظر الظهور، الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين يا أخواني بالعلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. انظروا هذا من الجهاد بالحجة والبرهان. فقال المعتصم يا أحمد أتعرف صالح الرشيدي؟ كان مؤدبي وكان في هذا الموضع، وأشار إلى ناحية من الدار فتكلم وذكر القرآن فخالفني فأمرت به فسحب ووطئ. مع أنه ماذا؟ كان مؤدبي وأنا عذبته، فأنت انظر ماذا سوف يحل بك. فقال وكان المعتصم يقول والله إنه لفقيه ووالله إنه لعالم، ويسرني أن يكون مثله معي يرد عني أهل الملل، ولئن أجابني إلى شيء فيه أدنى فرج لأطلقن عنه بيدي. هذا كله يرجو أن الإمام أحمد يكون بيقول بقول أخرى حتى يكون من أتباعه ومن حاشيته، وحتى الناس يأخذون بما قال. ثم ماذا قال؟ ولا أطئن عقبه. ما من أطئن عقبه؟ يعني أنا راح أتزوج من بيتهم، هاي معنى أطئن عقبه، يكون أن الخليفة يتزوج من عندهم، هذا شيء عظيم. قال ولا أطئن عقبه ولا أركبن إليه بجندي. ثم يلتفت إلى الإمام أحمد ويقول ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له، تصور الآن المعتصم هو اللي الآن يطلب من الإمام هذا، يقول له يا أحمد إني عليك لشفيق. إني عليك ماذا؟ لشفيق. يقول فلما ضجر المعتصم من أحمد أمر بجلده بالسياط. بعد أن لح عليه أمر بجلده بالسياط. الإمام أحمد تعلمون كم مكث في السجن؟ قيل 28 شهر وقيل 30 شهرا مكث هو في السجن. انظر الثبات يا أخواني، يعني ما نال هذه الإمامة إلا بصبر عظيم وأذى في الله. يقول الإمام أحمد في اليوم الذي خرجت فيه للسياط، خلاص بدأوا يعذبون الإمام أحمد بالسياط، ومددت يداي لعقابين إذا أنا بإنسان. شوف هذا التثبيت العجيب يا جماعة، انظر هذا الموقف، تصور الإمام أحمد بالسجن وهو يعذب بالسياط، وهو في السجن إذا برجل يجذبه قال يجذب ثوبي من ورائي ويقول تعرفني. هذا رجل بالسجن يكلم من؟ كلمة محمد. قال تعرفني؟ قلت لا ما أعرفك، رجل يعني سجن. قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار. أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت. هذا حطوه من العجائب، يعني أن هذا اللص هذا عنده سوابق، كم كان يضربونه بسيار؟ يقول 18,000 صوت بالتفاريق، أمور يعني في أوقات متفرقة. وصبرت على ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا. يقول أنا صبرت كل هذا الصبر مو لأجل الله، لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. فماذا قال له؟ قال فاصبر فأنت في طاعة الرحمن. الآن اللي يصيب من؟ اللي يصيب من؟ سارق يوصل إمام أحمد يقول له اصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. فهنا الإمام أحمد سبحانه وتعالى تأثر ماذا؟ بقول أبو الهيثم العيار. فكان رحمه الله دائما يقول ما نسى، يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. سبحان الله ما نسيه. هذه الوصايا التي أصوى في السجن. ثم قدم الإمام أحمد في حضرة المعتصم. الآن جابوه جلدونه أمام منه، أمام المعتصم. فماذا كان يقول الجلادين؟ تقدموا، قربوا خلوا يمي. يقول أحمد فكان الجلاد يتقدم فيضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول الخليفة يقول للجلاد شد، قطع الله يدك، شد عليه. شو نشد عليه؟ ها؟ زيد أوجع عليه بالضرب. يقول حتى سقط الإمام أحمد رحمه الله مغشيا من شدة ماذا؟ من شدة الصياط والألم. يقول بعض الجلادين ضربته ضربا، يقول عن الإمام أحمد ضربته ضربا لو كان بجمل لجمل لسقط مغشيا عليه. كل هذا إخواني أضرب من؟ الإمام أحمد رحمه الله. يعني حتى قيل بعدما خرج من السجن وطبب كان عنده موضع لا يفارقه من الألم، لا يفارقه من الألم، فجاء الأطباء ما يفارقهم، فقيل له لو دخلت إلى السجن هناك سجين يعرف في هذا. يقول فدخل السجين إمام أحمد والتقى بهذا السجين وعرض عليه ما المكان، فقال له هذا المكان فيه لحم ميت ولا بد أن يزال، وما زال ما دام اللحم هذا ميت ما زال الألم هذا موجود. يقول عندما خرج جاء الأطباء فأخرجوا هذا اللحم، يعني قصوا سبحان الله فبرئ. يقول فكلما كان يضعون هذا يخرجونه كان يدعو للمعتصم اللهم اعفو عنه اللهم اغفر له، هو كل ما آذوه تصور هو يدعو لمن؟ يدعو للمعتصم اللهم اعفو عنه اللهم اغفر له. يا جماعة ما هذا المنهج؟ المنهج العجيب. يقول فلما أفاق الإمام أحمد من الإغماء ما غشيه من جلد السيارة وتخلعت يداي شدة الضرب، وقطع اللحم الميت من ظهره، وكسرت له أضلع، كسرت له ماذا؟ أضلع. فلما سحبها الطبيب معاج أيضا غشي عليه مرة ثانية ماذا؟ من الألم. سبحان الله. انظر يا أخواني كم هؤلاء أهل البدع، كم عندهم من القساوة على أهل السنة. يقول الإمام أحمد رأيت المعتصم هاي طبعا بعذبوه في الشمس قاعدا بغير ظلة، هو من شدة الإغماء يقول ربما أعقل وربما عقلت. الآن ينظر له من شدة الإغماء لما يعقل، يعني أنه واعي أو غير واعي. قال إذا أعاد الضرب، لو أعاد علي الضرب ذهب عقلي فلا أدري، فيرفع عني الضرب. فسمعته يقول ابن أبي دواد، الآن من الذي يقول ابن دواد؟ الخليفة ندم، الخليفة المعتصم بعد ما نظره الإمام أحمد وثبت هذا الثبات العظيم ندم على تعذيب الإمام أحمد. يقول لقد ارتكبت إثما في حق هذا الرجل، ارتكبت إثما في حق هذا الرجل. فيقول له ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، والله إنه كافر مشرك. تفضل. يقول: والله إنه لكافر مشرك، وقد أشرك من غير وجه، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد. وقد كان أراد تخليتي بغير ضرب. هو من أول كان وده يخلي قبل أن يضربه، لكن الذي عزم عليه من؟ ابن أبي دؤاد. يقول إمام أحمد: فأمر المعتصم بإطلاقه. بعد هذا العذاب والأذية والله المستعان، أمر المعتصم أن يطلق. فلم أعلم حتى أخرج القيد من رجلي. يعني سبحان الله، طبعا الإمام أحمد هذا القيود احنا يا جماعة ثقيلة جدا، يعني حتى في بعض الروايات يقول حملوه بقيده، يقول حتى خرفت أن أسقط شدة ثقل القيد الذي عليه. يقول: وقال له ابن أبي دعاد بعدما ضربته وأمر بتخليته: يا أمير المؤمنين احبسه، لا تطلع من السجن، فإنه فتنة يا أمير المؤمنين، إنه ضال مبتدع، وإن خليته فتنت به الناس. وقال بعضهم أيضا من البدع، قال: دمه في عنقي، اقتله ماذا؟ ودمه في عنقي. فقال: أطلقوه. قرر الخليفة ماذا؟ أن يطلق الإمام أحمد. قام فدخل، فحينئذ عقلت بالقيد وقد نزع من رجلي. طبعا يعني بعدما أغمي عليه عقل، أفاق من الإغماء ورأى أن القيود ماذا؟ نزعت من رجله. وجاءنا الإمام أحمد، قال لي ولهم: موقف بين يدي الله تعالى، وكتب بها للمعتصم. هالكلمة هذه قال إنها وصلت المعتصم، فقال: الآن خلوا سبيلهم. بعد أن قال بيني وبينكم الوقوف بين يدي الله، فأمر بتخلية سبيله. وقال المعتصم لابن أبي دؤاد وأصحابه: ليس هذا كما وصفتم لي، وذلك أنهم وضعوا من قدره عنده، ونالوا منه وصغروه عنده. شوف قضية البطانة السوء والعياذ بالله. فلما شاهده ورأى ما عنده عرف فضله. ثم قال الإمام أحمد، يقول: لولا الخبيث ابن أبي دؤاد كان أبو إسحاق المعتصم قد خلاني، ولكن هو وإسحاق بن إبراهيم قال له: يا أمير المؤمنين، ليس من تدبير الخلافة أن تخالف من قبلك وتخلي سبيله. طبعا من قبلك يقصدون من؟ المامون. ولولا ذلك كان أبو إسحاق المعتصم قد أراد تخليته قبل الضرب. وجاء أيضا يا أخواني، شوفوا انظروا يعني من الأمور اللي بعد الابتلاء، جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله، اجعلني في حل، اجعلني في حل. فقال: من ماذا؟ قال: كنت حاضرا يوم ضربت، وما أعنت ولا تكلمت، لكن أنا إيش؟ أنا حاضر، إلا أني حضرت ذلك. يقول: فأطرق أبو عبد الله، يعني نزل رأسه، ثم رفع رأسه فقال: أحدث لله توبة، أحدث لله توبة، ولا تعود إلى مثل هذا الموقف. فقال له: يا أبا عبد الله، أنا تائب إلى الله من السلطان. فقال أبو عبد الله: فأنت في حل، وكل من ذكرني إلا مبتدعا، إلا المبتدع ماذا؟ ما أجعله في حل. وقال إمام أحمد: جعلت المعتصم في حل مما نالني به من الضرب والحبس والقيد، لعل الله يعفو عني بعفوه. الله أكبر، هاي أخلاق العلماء يا إخواني، كل هذا الضرب وكل هذا وهو يعفو عن المعتصم. وقال إمام أحمد: إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. الإمام بعد أن توفي المعتصم، طبعا بعد ما أخلي سبيل الإمام أحمد وذهب إلى بيته، مكث على هذا الحال إلى أن توفي من المعتصم، وولي الخلاف بعده ابنه الواثق. الواثق هو ولي الخلافة بعده، وأيضا كان على عقيدة من؟ على عقيدة المعتزلة، أيضا كان على عقيدة المعتزلة، وكان على يعني عقيدة ابن أبي دؤاد. يقول حنبل: لم يزل أبو عبد الله بعد أن برئ من الضرب يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم، وولي ابنه الواثق فأظهر ما أظهر من المحنة، لكنه ماذا قال؟ ما سجن معه. تدري ماذا فعل به الواثق؟ أرسل لأحمد قال: ألا يجتمعن إليك أحد، ما تجتمع معنا، ما في عد حلقات ولا دروس ولا أي شيء ولا تحديث. قال: ولا تساكنني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من أرض الله. هنا يقول الإمام: فاختفى أبو عبد الله مدة حياة الواثق، قيل أنه كان في بيته ما يخرج، ما يذهب لا الجمعة ولا جماعة، ومنع ماذا؟ سبحان الله، منع من التحديث ومنع من اللقي الناس. فلما ولي هذا الواثق، طبعا متى وليه؟ سنة 229 أيضا، ما زال على هذا المذهب إلى أن مات الواثق. هنا أخواني، هنا موقف عجيب نذكره في خلافة الواثق. جاء نفر إلى أبي عبد الله في أيام الثورة، الآن الإمام أحمد ممنوع من التحديث، ممنوع من التدريس، وقد خرج قبل ذلك من السجن وعذب في الله، وهؤلاء يقولون بقول الكفر قول بخلق القرآن. فجاء نفر من فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد، فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم وغيرهم، فأتوا الإمام أحمد وسألوه أن يدخلوا عليه، فاستأذنت لهم فأذن لهم فدخلوا عليه، فقالوا له: يا أبا عبد الله، هيا إن الأمر قد تفاشم، يعني إلى متى؟ قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل، يقصدون الواثق، يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر، يعني من قول خلق القرآن، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر بالمعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن، القرآن يكون هذا مخلوق، القرآن مخلوق. فقال أبو عبد الله: وماذا تريدون؟ يعني أنتم بعض هذا الكلام، هالمقدمة هذا شو تريدون؟ ماذا تريدون؟ قالوا: أتيناك نشاورك فيما نريد. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. ماذا أرادنا؟ يرادون خلع من؟ خلع الواثق. طبعا تعلمون هم ليش يجون الإمام أحمد؟ الإمام أحمد يتبعون مئات الألوف، كلمة واحدة، كلمة الإمام أحمد مسموعة، يعني حتى يقول أن أبو عبد المروذي هم جاءه وقاله مثل القلم، أيضا طلب منه أنه يجيب ويأتي بالتقية ويعتذر مثل ما اعتذر العلماء، فقال: اذهب وانظر. وإذا بأكثر من آلاف مؤلفة في الخارج بأيديهم الحبر والأقلام ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد. قال: رأيت إن أجبت وكنت أظل هؤلاء كلهم، يعني كل هؤلاء في ذمتي، قال: والله أقتل وأموت خير لي من أن أجيب على هذا القول بخلق القرآن. فقالوا: لا نرضى لا بإمرته ولا بسلطانه. فهنا الإمام أحمد رحمه الله شوف الثبات على السنة يا إخواني، قال: ناظرهم ساعة وهو يناظرهم ويرد عليهم، حتى قال لهم: أرأيتم إن لم يتم لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكر؟ طول لو أن ما فرض أنه خلعنا وخلعنا الأمير وما حصلتم شيء، ماذا يرجع هذا الأمر؟ يرجع إلى فساد والعياذ بالله، إلى إزهاق الدماء، إلى فقدان الأمن، إلى قتل. قال: عليكم بالنكرة في قلوبكم، يعني عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة. إخواني، هذه فوائد سلفية مهمة جدا نعرفها أيام الفتن، يوم نرد بهذا الموقف على أهل الثورات وأهل المظاهرات وأهل العصيان، ممن يدعو الناس إلى الخروج عن حكام ويذعرهم على حكامهم. انظر موقف الإمام أحمد، قال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، انظروا في عاقبة أمركم. كلام عظيم يا إخواني، انظر هؤلاء الذين خرجوا، هل نظروا إلى عاقبة أمرهم؟ انظر ماذا حصل من التشريد، ماذا حصل من القتل، ماذا حصل من ترمل النساء ويتم الأبناء، ماذا حصل من فقد الأمان والأوطان؟ قال ولا تعجلوا واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. سبحان الله العظيم، هذا موقف عجيب. أيضا في قراءة الواثق إليكم هذا الموقف، هذا موقف يفيدنا إحنا كطلاب علم، ننظر إلى حالنا. كثير منا مع الأسف الله يرحم حالنا يا إخوان عندنا تقصير في طلب العلم. اليوم وسائل الطلب ما شاء الله تبارك الله، الدروس متاحة والكتب موجودة والمشايخ متوافرون وما شاء الله تبارك الله، لكن الهمة ضعيفة. الهمة ماذا أخواني؟ ضعيفة. انظر لهذا الموقف العجيب في وقت الواثق عندما أمر الإمام أحمد أن يعتزل التدريس. في هذا الوقت رحل إمام من أئمة السنة، رحل من الأندلس جاء إلى بغداد. تعلمون المسافة كم؟ ما أخواني من المغرب للمشرق، جاء من الأندلس يا أخوان من إلى بغداد. يقول الذهبي جاء على قدميه، جاء بقية من خلد رحمه الله على ماذا؟ على قدميه من الأندلس إلى بغداد. لأجل ماذا أخوان جاء؟ يطلب الدنيا؟ لأجل ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وطلب العلم على يديه. يقول بقي فلما اقتربت من بغداد، الآن هو فرح أنه بعد هذا الله يعلم كم شهر، كم شهر يلا وصل، كم شهر أخواني يلا وصل إلى بغداد، فرح أنه وصل إلى دار السلام، وصل إلى دار العلم والعلماء، سيف يطلب العلم ما يدري اللي صار. يقول فلما وصل إلي خبر محنة الإمام أحمد علمت أنه ممنوع من الاجتماع بالناس وتدريسهم. يعني انظر نفسية الإمام بقي، صور رجال جاي من هالمدة المسافة كل هذه وإذا بيسمع أنه ممنوع من التدريس. قال فاغتممت لذلك كثيرا. فلما وصلت إلى بغداد وضعت متاعي في غرفة ثم خرجت أبحث عن منزل الإمام أحمد. قال فدلت عليه من هذا بيته، فطرقت الباب، وطرقت الباب على بيت الإمام أحمد. قال ففتح لي الباب الإمام أحمد نفسه، نفسه الإمام أحمد فتح الباب. فقلت يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار وطالب حديث ومقيد سنة، يعني أنا رجل جاي أطلب سنة وأطلب حديث، ولم تكن رحلتي إلا إليك، أنا ما جيت إلا أطلب العلم على يديك. فقال لي الإمام أحمد أدخل ولا يراك أحد، أدخل ولا يراك أحد. فسألني وقال أنا ممتحن. قال له أنا ماذا؟ ممتحن وممنوع من التدريس وممنوع من التعليم. فقلت له أنا رجل غريب، فإن أذنت لي آتيك كل يوم، شوف انظر الفكرة العجيبة، آتيك كل يوم في لباس الفقراء والشحاذين، ألبس لباس الفقراء والشحاذين وأقف عند دارك وأسأل الصدقة والمساعدة، فتخرج إلي وتحدثني ولو بحديث واحد، لو تعطيني كل يوم إيش حديث واحد. شوف الهمة، همة. قال بقية، يقول بقي كنت آتي كل يوم أقف على الباب وأقول الأجر رحمكم الله، يعني صدقة، الأجر رحمكم الله. فكان الإمام أحمد يخرج إلي ويدخلني الممر ويحدثني بالحديثين والثلاثة وأكثر. قال حتى اجتمع لي قرابة 300 حديث. نظرت للجهد سبحان الله والصبر على طلب العلم. قال ثم إن الله رفع الكرب عن الإمام أحمد وانتشر ذكره، فكنت أتيت الإمام أحمد بعد ذلك وهو في حلقته الكبيرة وحوله الطلاب، طلاب العلم، وكان يفسح لي مكانا ويقربهم منه ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم، هذا طالب العلم حقيقي، هذا طالب العلم سبحان الله. فلا شك إخواني هذا موقف عظيم. المهم بعد أن توفي الواثق، ويقال أن الواثق أيضا دعا نفسه بالموت، جمع أصحابه الواثق رحمه الواثق الخليفة العباسي، كان يقول بقول خلق القرآن وقتل أحمد بن نصر من؟ الخزاعي؟ من يعرفه؟ قتله بيده لأنه لم يقل بقول خلق القرآن، بل أمر الواثق من كان أسيرا في بلاد الروم، قال يمتحن الأسير إذا قال بقول خلق القرآن يفتديه، يفتدي الأسير. إذا لم يقل بقول القرآن قال خلوه عند الروم. تصور إلى هذا الدرجة وهو ينصر هذا القول. فيقال أن الواثق ومن معه عندما جمعهم قال كل واحد منكم يدعو على نفسه بدعوة، إن كان الإمام أحمد على حق ونحن على باطل. يقول كلهم دعوا وأمنوا وأمن الواثق. فسبحان الله يقال أن كل واحد ممن دعا أصيب بما دعا على نفسه، كلهم أصيبوا. عندما مات الواثق في عام 232 تولى المتوكل رحمه الله، فنصر الله به الدين وأقام به السنة المتوكل، وأظهر عقيدة السلف ودعا الناس إليها بعد هذا البلاء العظيم. فبعث طبعا المتوكل عندما نصر السنة أراد أن يكرم الإمام أحمد حقيقة، وكان معجب به. بعث للإمام أحمد جائزة الظهور بالحجة على ابن أبي دؤاد بعد أن ناظرهم، بعث إليه جائزة 10,000 درهم. شوف شلون الفتنة، 10,000 درهم مع مندوبه بكتاب الرقيق العبارة واعتذار، يعني هذا مو حقك، هذا 10,000 لكن هذا مو حقك، حقك أكبر. وإجلال الإمام أحمد، وتأكيد كان يأكد عليه قبول الجائزة، وكان يدعوه للمجيء إليه. فهنا الإمام أحمد وقف حيران، ماذا يصنع؟ يأخذ هذه الهدية، يرد الهدية؟ لو أنه رد الهدية يكون فيه ماذا؟ يعني له موقف غير طيب مع الأمير. لكنه قبل الهدية، لكن ماذا صنع؟ يقول ما طلع الفجر إلا وفرقها بين الفقراء والمحتاجين، كل هذه 10,000 كلها وزعها على الفقراء والمحتاجين، المهاجرين والأنصار والفقراء عامة المسلمين. أيضا قيل في زمن المتوكل بعض الوشاة ماذا قالوا عن الإمام أحمد؟ قالوا إنه قد آوى علويا في بيته، وهذا العلوي يريد أن يخرج عليك، وشاية كذب. فأمر المتوكل أن يأتي بالإمام أحمد كذا، المهم، وقال له أنت آويت علوي؟ قال ما فعلت، ما حصل هذا الشيء. فلما تأكد أيضا أكرمهم. يقول خرج الإمام أحمد إلى المتوكل إجابة لدعوته، وفي طريقه لما علم المتوكل بخروجه بعث 10,000 درهم لأولاد الإمام أحمد، ورغب إليهم عدم إخبار أحمد بها، هاي لكم لا تكلمون بها أبوكم. واستقبل قصر المتوكل الإمام أحمد بما فيه من حشم وخدم وزراء، والعيون تنظر إليه بالتقدير والحب والإجلال، يعني سبحان الله. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني ينظر إلى الأيام القديمة، أيام المحنة، كيف أنه أوذي وكيف أنه سبحان الله. لكن مع هذا هو علم أن هذه فتنة، هذه فتنة ضراء، وهي فتنة ماذا؟ هاي فتنة السراء. فهو يتمنى الخلاص والإذن له بالعودة إلى داره في بغداد، والإمام يرفض العطاء ويرفض السكن عند المتوكل. حتى قيل أن أم المتوكل طلبت من ابنها أن ترى الإمام أحمد، قالت لودي أشوف الإمام أحمد هذا الرجل، تشوفه بعيني. يقول فعندما نادى وكذا فأدخلت الأم ونظرت الإمام أحمد، يقول فأعجبت به، فقالت يا ابن احرص على هذا الرجل، والله هذا ما يريد مما عندكم، هذا ما يريد شيء من عندكم، هذا قال أرجعوه إلى بيته، هذا رجل الله سبحانه وتعالى، هذا ما يريد عندكم من الملك والمال. وكل هذا يا إخواني الإمام أحمد يصبر ويحتسب ويثبت إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. يقول أبو زرع الرازي قلت للإمام أحمد كيف تخلصت من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ فقال لو وضع الصدق على جرح لبرئ. يقصد ماذا؟ الصدق والصبر. وأخرج يوما رحمه الله بعد التعذيب قال وحملت على دابة والأقياد ثقيلة علي وما معي أحد يمسكني، فظننت أني أسقط إلى الأرض، فأدخلت فصيرت في بيت وأغلق علي الباب وأقعد معي رجلان وليس في البيت سراج، فقمت أصلي ولم أعرف القبلة. قل فصليت فلما أصبحت نظرت فإذا أنا على القبلة. هذا أيضا من كرامات الإمام أحمد رحمه الله. لما حمل الإمام أحمد من دار الخلافة إلى دار إسحاق كان صائما، أتوه بسويق ليفطر عليه من الضعف فامتنع من ذلك وأتم صومه، وحين حضرت صلاة الظهر صلى معهم والدم في ثوبه. فقال له ابن سماعة القاضي: صليت في دمك؟ كيف تصلي والدم ينزل منك؟ فقال له أحمد: قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. فسكت. هنا يقول ابنه عبد الله بن أحمد ابن حنبل يقول: لما حضرت أبي الوفاة كنت عنده وكان يغرق فيه أو فيما هو فيه، وبيدي خرقة أمسح بها عينيه ساعة، ففتح أبي عينيه وحدق بهما وأومأ بيده وقال: لا بعد، لا بعد، على دفعات. فقلت: يا أبتي من تخاطب؟ قال: هذا إبليس قائما بحضرتي عاضا على أنامله يقول: فتني، يعني أنا ما قدرت عليك. يقول إبليس للإمام أحمد: تعبتني ما نقدر عليك، فتني يا أحمد. فأقوله: لا حتى أموت. هذا ما نستفيد من إخواني أنه كان يخاف على نفسه من العجب. يقول أبو الفضل: دخلت على أبي رحمه الله يوما فقلت له: بلغني أن رجلا جاء إلى فضل الألماطي وقال: اجعلني في حل إذ لم أقم بنصرتك. فقال فضل: لا جعلت أحدا في حل. فتمس بأبي وسكت. فلما كان بعد أيام قال لي: مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما حدثني به هاشم ابن القاسم حدثني مبارك: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودوا ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال أبي: فجعلت الميت في حل من ضربه إياي، وجعل يقول: وما على رجل أن لا يعذب الله بسبب أحدا. سبحان الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله كل هذا وقد عفى، لما أنه يرجو أن يكون ممن عفى فيقال له: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. طبعا سبحان الله، يقال في بعض الروايات: كل من آذى الإمام أحمد أوذي، الجلاد اللي ضرب الإمام أحمد وقع في يده آكلة وبعد 3 سنوات مات واسود وجهه. ابن أبي دؤاد ضربه الفالج وصدرت أمواله، مع أن المتوكل كان يرسل من يسأل عنه أحمد فلا يجيبه. سبحان الله. قال أبو علي الحسين بن عبد الله الخرقي قال: رأى الإمام أحمد بن حنبل قال: بت مع أحمد بن حنبل ليلة فلم أره ينام إلا يبكي إلى الصبح. هو يبكي الإمام أحمد، توقع ما الذي أبكاه؟ لماذا يبكي؟ فقلت: يا أبا عبد الله، كثر بكاءك الليلة، فما السبب؟ قال: ذكرت ضرب المعتصم إياي، ذكرت ضرب المعتصم إياي، ومر بي في الدرس: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فسجدت وأحللته من ضربي في السجود. سبحان الله، عفا وأصلح وصبر وثبت، أما عن جنازته فكما قال: بيننا وبينكم يوم الجنازة. الإمام أحمد رحمه الله عندما توفي صلى عليه خلق كثير، آلاف مؤلفة يا أخواني. يقال أن والي بغداد صلى عليه ولم يدر الناس أن الوالي هو صلى عليه، ظنوا أنه ابنه صالح صلى عليه. فعندما علموا أنه أنه ليس بصالح قال: جاءه الناس أفواج أفواج يصلون على قبره، جاءه الناس. ولهذا قال: بيننا وبينكم يوم الجنائز. رحم الله الإمام أحمد رحمة واسعة وجزاه الله عنا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على الاستماع، وأعتذركم عذرا طولنا شوي، لكن المحنة عظيمة، وإن شاء الله استفدتم من هذه المواقفات. بارك الله فيكم.